بسم الله الرحمن الرحيم. يقول آخر صلاة النافلة ببيت بالمدينة أفضل من 1000 صلاة من 1000 صلاة، أما أن هذا التفضيل يكون لمن صلاها في المسجد. تقدم أن النافلة في البيت أفضل من النافلة في المسجد لحديث زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. وعلى هذا فمن سكن بالمدينة فصلاته في بيته أو في مكة أفضل من صلاته في المسجد، أعني صلاة النافلة. الله المستعان. هذه مسألة تأتي معنا اليوم، وهو المضاعفة اللي خاصة في المسجد أم عامة إن شاء الله. يقول أخل تجب الفدية لمن احتجم وهو محرم، من يجيب على هذا السؤال؟ هل تجب الفدية على من احتجم وهو محرم؟ نعم، إذا حلق موضع فقط موضع الحجامة لا ما عليه، إذا احتاج إلى حلق الشعر كاملا فيفتدي حديث كعب بن عجر. فإذا كانت الحجامة في جسمه وليس في رأسه ما يضر. يقول آخر يجوز تزويج البنت قبل الحيض، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة قبل أن تحيض، ولكن يعني الأفضل تأخير ذلك حتى تحيض حتى تبلغ، والدخول عليها تكون في بعد بلوغها. طيب، دخلنا في الدرس السابق وأخذنا ما يتعلق مسائل التفضيل، تفضيل الصلاة في المسجدين، وقبل ذلك معنا مسألة ما يتعلق بطواف الوداع للعمرة، مسألة إضافية ما يتعلق بطواف الوداع للعمرة. فجمهور العلماء على أنه لا يجب طواف الوداع للعمرة، الجمهور على أنه لا يجب طواف الوداع للعمرة. ومذهب الحنفية والحنابلة والمالكية كذلك الأشهر عند الشافعية عدم الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عمره لم يطف للوداع، اعتمر عمرة القضاء وعمرة الجعرانة ولم ينقل عنه أنه طاف بعد خروجه. قالوا والأمر كان في حق من حج معه أنهم عقب الحج كانوا ينفرون من كل مكان، فأمر الناس أن يكون آخر عدم بالبيت. القول الثاني قال به بعض الوجوب، وجوب طواف الوداع في حق العمرة، الوجوب حتى في حق المعتمر. قول بعض الشافعية، قال به بعض الشافعية وبالغ بعضهم فقال كل من خرج من مكة يجب عليه أن يطوف للوداع، كل من خرج من مكة سواء لعمرة أو لحج أو لتجارة أو لغيرها، وهذا قول ضعيف، أعني إضافة كل من خرج من مكة قول ضعيف. الشيخ الأثيمين رحمه الله يرى وجوب ذلك، وجوب طواف الوداع للمعتمر، استدل بحديث اصنع في حجك اصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك، وبحديث العمرة الحج الأصغر، العمرة الحج الأصغر. والحديث الأول اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أي من أعمال العمرة مما تعمله في العمرة افعله على نفس الصفة التي تعملها في الحج. وكذلك من اجتناب المحظورات، لأنه سأل عن الطيب. وأما الحديث الثاني فلا يثبت، حديث ضعيف وصح من أقوال بعض الفقهاء، قال به بعض يعني اللفظ العمر الحج الأصغر جاء عن بعض الفقهاء. القول الأول قول الجمهور رجحه العلامة ابن باز العلامة الواذعي رحمة الله عليهما، عدم وجوب الطواف الوداع للعمرة، وهو الأقرب لما سمعت من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطف للوداع في عمره عليه الصلاة والسلام، كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرا من هذا الجهة، دخل لجوار الساري الذي التفت عن يساره. نعم، كم طاف عمرا؟ هذا خمت. نعم، أربع. ما هي؟ عمرة القضاء والجيرانة، نعم، والعمرة التي في حجه، بقي واحدة ساعدونا فيها، ما عند جيرانك ساعدونا لك عبد الله. نعم، الحديبية، عمرة الحديبية صد عنها فكتبت له، كتبت له فحسبت من عمره عليه الصلاة والسلام، وما تحلل منها بالهدي. طيب، التي في حجته لا يمكن الاستدلال بها في هذه المسألة، بقي معنا الجعرانة والقضاء. عمرة القضاء مكث بعدها ثلاثة أيام في مكة، مكث ثلاثة أيام في مكة ثم خرج ولم يطف للوداع مع مكوثه بعد ذلك. عمرة الجعرانة لم يذكر فيها هل مكث بعد العمرة أم لا. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول من مكث في مكة بعد طواف لزمه بعد العمرة لزمه طواف الوداع، ومن خرج مباشرة انتهى من عمرته وخرج من مكة مباشرة أجزأته العمرة عن طواف الوداع، لأن هي نفسها طواف، هي نفسها طواف وسعي. واستدل بعضهم بالعموم، الشيخ العثيمين أيضا ذكر عموم الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، قال عموم الحديث يشمل المعتمر، لكن سياقه أنهم كانوا ينفرون. وابن عباس نقله عن بعض الصحابيات التي حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظهر أنه في حق الحاج. على كل كلام الفقهاء أو المذاهب الأربعة كلها لم يقولوا بالمنع، بالمنع من الطواف، إنما قالوا لا يجب، لا يجب، يعني من أحب أن يطوف فلا بأس عندهم، من أحب أن يطوف قبل خروجه لا بأس عندهم تطوعا، طواف تطوع، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليلة أو نهار. وهذا الذي أيضا صرح به العلامة ابن باز، قال إن أحب من نفسه أن يطوف فلا بأس، يستحب له ذلك ولا يجب عليه. هم الذين قالوا بعدم وجوبه يقولون يستحب له أن يطوف قبل خروجه هذا العمر، ما أحد يستحبه، يعني لأنه هو نفسه انتهى الآن من الطواف يرجع ويطوف مرة أخرى. ما إذا خرج مباشرة فيكفيه. لكن هل هناك من قال بالاستحباب؟ احتمل أن يوجد من يقول بالاستحباب، أحتاج إلى استقصاء. طيب راجع لهذه المسألة، الإنصاف للمرداوي الجزء الرابع صفحة 61، الجزء الرابع صفحة 61 المبسوط للشرخسي الرابع 35. حاشية الدسوقي الثاني 53، وانظر أيضا فتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى العثيمين، فتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى العثيمين رحمه الله. وأيضا كان مع الشيخ ابن باز في اللجنة الفوزان بكر أبو زيد، كلهم يرون عدم وجوب طواف الوداع. دخلنا في حديث عبد الله بن الزبير في تفضيل الصلاة في المسجدين، خلصنا أن الفضيلة تشمل صلاة النافلة لعموم الحديث. وصلنا إلى المسألة الثالثة، قال المؤلف وفقه الله تعالى، المسألة الثالثة، هل هذه الفضيلة تشمل التوسعة التي حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من يجيب على هذا السؤال؟ هل الفضيلة خاصة بالمسجد القديم أو تشمل التوسعة؟ من هذه الجهة داخلنا يوسف. نعم، ما في أحد اسمه يوسف بهذه الجهة؟ عندك يا يوسف، هل الفضيلة تشمل التوسعة أو خاصة بالمسجد القديم؟ نعم، تشمل التوسعة. نعم، هل هناك ما هل يمكن تحديد المسجد القديم في هذه الأيام مقداره بالأمتار؟ نعم نعم، من هي؟ طيب هم حددوها، مكتوب في أعلى العمدان، إذا من ركز في العمدان الذي في المسجد النبوي. أما المسجد الحرام ما يعني لا يزال في توسع دائم. أما المسجد النبوي حدد، أنا قرأت في أعلى عمدان يقولون هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن قدر كذا 25 متر 30، إيه، لكن أنا قصدت اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل توسعة عمر رضي الله عنه عثمان ومن بعدهما. من ركز يجد مكتوب في أعلى العمدان، يعني قرب السقف. قال المسألة الثالثة، هل هذه الفضيلة تشمل التوسعة التي حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذهب العمراني رحمه الله في البيان. من هذا العمراني؟ هذا صاحب البيان، البيان في مذهب الإمام الشافعي، استفاد منه النووي، يعني هذا من أئمة اليمن في القرن السادس الخامس أو السادس، يعني قبل الإمام النووي، استفاد منه النووي، وكان له دعوة في اليمن وطلاب كثر يدرسهم، وكان له ردود أيضا على المعتزلة، له كتاب في العقيدة مشهور ما اسمه؟ الانتصار في الرد على المعتزلة، ذكر مسائل في العقيدة يرد عليهم، موجود في المكتبة مطبوع، لا بالفتح، عمران إلى عمران، كأنه نسبة إلى أحد أجداده يسمى بعمران، لم يكن بالكسر، عمران العمراني، أنه نسبة إلى أحد أجداده يسمى عمران. قال باب العمراني رحمه الله في البيان إلى أن الفضيلة التي في المسجد الحرام المراد بها الكعبة وما في الحجر، يعني خص الفضيلة في الكعبة نفسها، وهذا ما يوافق عليه. ثم استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في البيت، فقال صلي في الحجر فإنه من البيت. قال فلو كان المسجد وسائر بقاع الحرم يساوي الكعبة بذلك لم يكن لتخصيصها بالبيت معنى. هذا الاستدلال ليس بصريح مع ضعف الحديث، يعني قال ذهب النووي رحمه الله إلى أن الفضيلة في المسجد النبوي مختصة بالمسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يعني قوله مسجد هذا، يعني قول النووي إشارة الإشارة مسجد هذا إلى أن المراد بها ما كان موجودا في عهده، فما وسع فيما بعده لا يشمل ذلك. قلت أما قول عمراني فضعيف جدا، وحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بنحو، وليس فيه دلالة على ما استدل به، إنما يستفاد منه أن من نذر أن يصلي في البيت أجزاء الصلاة في الحجر، وأكثر ما يستدل به هو فضيلة الصلاة في الكعبة لا أن الفضل المذكور مختص بها. وكلام النووي رحمه الله غير صحيح، فإن الإشارة بقوله مسجد هذا إنما هو للاحتراز من غيره من مساجد المدينة، والمسجد وإن زيد فيه فما زال يطلق عليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت عامة العلماء على أن الفضيلة المذكورة في الحديث تشمل المسجدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على الأخنائي، وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده حكم المزيد تضعف فيه الصلاة 1000 صلاة، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد، فيجوز الطواف فيه، والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجا منه، ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم، عمل المسلمين كلهم، فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده، لكانت تلك صلاة في غير مسجده، والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك. ثم نقل عن أبي زيد عمر بن شبه بعض الآثار، منها ما أسنده عن عمر رضي الله عنه من وجه منقطع أنه قال لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه، وهو مع ضعف معناه صحيح لأنه متصل به. وأسند عن عمر من وجه آخر ضعيف أنه قال لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه الله بعامر. قد يتقوى الطريقة الأولى مع الطريقة الثانية، مع أن اللفظ مختلف لكن المعنى واحد، الأثر عن عمر. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله هذا الذي جاءت به الآثار هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم، فإنهم قالوا إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل، وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة، وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما، فإن كل منهما زاد من قبلي المسجد فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة، يعني كانت الزيادة من المقدمة، فكيف يرضى لعمر وعثمان رضي الله عنهما لأنفسهما أن يصلوا في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الزيادة ليس لها حكم المسجد، كيف يرضى لنفسه أن لا ينال الثواب ويصلي في المقدمة وهي من الزيادة؟ وكذلك مقام الصف الأول، نعم كذلك الصف الأول في غير المسجد القديم، وكذلك الصف الثاني والثالث، وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع. وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده، وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده. وما بلغني عن أحد من السلف خلاف في هذا، لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده، وما علمت لمن ذكر ذلك سلفا من العلماء، انتهى المراد. وكأنه أراد النووي في هذا قول بعض المتأخرين. قال مثل الرابع، هل التضعيف خاص بالمسجد الحرام أم يشمل جميع مكة؟ أما المدينة فلا يرون تضعيف بقية المواضع والبقاع، لكن الإشكال استشكر بعض أهل العلم الحرم المكي لبعض الآيات التي ستأتي معنا. قال ذهب بعض الشافعية إلى أنه يشمل جميع مكة، يعني حيثما صلى من مكة فصلاته بمئة ألف صلاة، سواء في بيت أو فندق أو في الطريق، بل قال بعضهم جميع الحرم، هذا مبالغة أكثر، فشمل أيضا منى ومزدلفة ومواضع أخرى خارج مكة. وهو قول عطاء، واختاره النووي في مناسكه، وقال ابن حزم يشمل الحرم وعرفة. قلت حجة من يعمم التفضيل أن المسجد الحرام قد يطلق على الحرم، واستدل القول تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فقد أسري بهم بيت مهانة، يعني قالوا أطلق المسجد الحرام وأراد الحرم في هاتين الآيتين. قال ذهب بعض الشافعية إلى أنه خاص بالمسجد الحرام، تضعيف خاص بالمسجد الحرام، واختاره النووي في باب استقبال القبلة من شرح المهذب، وهو أظهر، لأن إطلاق المسجد الحرام على الحرم كاملا خلاف المشهور، ولأنه قد جاءت رواية إلا مسجد الكعبة أخرجه مسلم والنسائي من حديث ميمونة رضي الله عنها، أن ينص عليه مسجد الكعبة، يدل على أنه أراد المسجد ولم يرد الحرم، يعني لو أول الأدلة التي فيها الحرم المسجد الحرام أي أنه أراد الحرم فمسجد الكعبة دل على أنه أراد المسجد بعينه. لا ينكر أنه قد يأتي إطلاق المسجد الحرام ويراد به الحرم كالآية إنه المشركين نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فمنع دخول المشركين إلى الحرم بأكمله وأطلق هنا المسجد الحرام وأراد الحرم، فسياق الآية استفاد من ذلك، لأن قوله فإن خفتم عيلة أي فقرا بسبب أنهم سيمتنعون شيئا من التجارة، قال فسوف يغنيكم الله من فضله. لكن سياق الأدلة في الأحاديث صلاة في المسجد الحرام صلاة في مسجد هذا يدل على أن أراد المسجد بعينه، وأيضا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام يدل على أن أراد المسجد لما سماه ثلاثة دل على أن أراد المساجد بعينها، وهذا هو الأصل في الإطلاق، ومن عمم يحتاج إلى قرينة أو دليل، والله أعلم. فالصحيح أن التفضيل يكون في المسجد، ومنا أيضا يرد على من يفضل على من يرى التفضيل في جميع مكة، يرد عليه أنه يفضل الصلاة في بيت بمكة على الصلاة في المسجد النبوي، يرد عليه أنه يرى أنه أن الصلاة في بيت بمكة تكون أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، فكان التضعيف عاما يشمل البيوت، فعلى هذا الصلاة في البيوت والمتاجر والفنادق أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، ولا نعلم من ينص بهذا من أهل العلم. فالذي يظهر أن التفضيل في المسجد فقط، والله أعلم. وأيضا مما يبين ذلك شد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، استثنى هذه الثلاث المساجد، لو كان الفضيلة موجودة مكة كلها لكان يعني شد الرحال يصلح أن يكون لهذه لمكة كاملة، الحرم كاملا، ولو إلى مساجد أخرى، ولو إلى مساجد أخرى غير مسجد الكعبة، وهذا أيضا فيه نظر. طيب، من وجد نقولات لأهل العلم متقدمين في هذه المسألة أكثر مما ذكرنا يأتي به، أني فيما أذكر لما مرت علي مسألة بحثت في كتب الحنابلة والمالكية ما وجدت شيئا، وجدنا هذا الكلام الذي ذكرناه هنا. قال مسألة الخامسة، تفضيل مكة على المدينة. قال الحافظ رحمه الله في الفتح، واستدل بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة. أي حديث؟ صلاة في مسجد هذا خير من الصلاة في مسواه إلا المسجد الحرام، لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها، تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها، مما تكون العبادة فيه مرجوحة، وهو قول الجمهور. إذن مكة أفضل من المدينة عند الجمهور، وسيأتي حديث صريح في ذلك سيأتي. قال وحكي عن مالك وبه قال ابن وهب ومطرف وابن حبيب من أصحابه، لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، حديث بلفظ ما بين بيتي، كان ينبغي التنبيه على ذلك، ما بين بيتي ومنبري، هذا لفظ الحافظ، لكن في التخريج قلنا أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عبد الله بن زيد، يضاف عليها بلفظ ما بين بيتي ومنبري، هذا اللفظ لا يصح، ما بين قبري ومنبري لا يصح، وقبره هو في بيته، لكن هو تكلم بهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، تكلم في حياته، وإلا لكان الصحابة يستدلون بهذا على أنه يدفن في بيته. طيب، اكتب بلفظ ما بين بيته، مع قوله موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال ابن عبد البر على استدلالهم بالخبر في غير ما ورد فيه، ولا يقاوم النص الوارد في فضل مكة. ثم ساق حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا إني أخرجت منك ما خرجت. وهذا صريح في المسألة، وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. قال ابن عبد البر، هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عنه، والله أعلم. وقد رجع عن هذا القول كثير من المصنفين من المالكية. قال ابو عبد الله، عفو الله، الصواب تفضيل مكة لصراحة الحديث المذكور في ذلك، والله أعلم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.